الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، فمع منزلة الاعتصام قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في شرح درجات الاعتصام التي ذكرها أبو إسماعيل الهروي رحمة الله تعالى عليه، قال: وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر، استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي، وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. قال: واعتصام الخاصة، وهو إسبال الخلق عن الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما. ثم قال: وذروة الاعتصام، وهذه هي الدرجة الثالثة من درجات الاعتصام. قال: وذروة الاعتصام إنما تكون بالقرب، إذ لا ريب أن العبد يقرب من ربه، وأن الرب يقرب من عبده. فأما قرب العبد فكقوله سبحانه: واسجد واقترب. وأما في قوله كذلك في الأثر الإلهي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وكقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسمع بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. وفي قوله كذلك: لما ارتفعت أصوات الصحابة بالتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا إخواني، منزلة الاعتصام، هذا آخر الكلام فيها، آخر درسي، منزلة الاعتصام هي منزلة لا شك منزلة عظيمة، لا بد للعبد أن ينزلها، لا بد لكل سائر في الطريق إلى الله أن يتلبس بمنزلة الاعتصام، لأنها طريق الهداية. ماذا قال ربنا؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا طريق للهداية إلا عن طريق منزلة الاعتصام. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، سبيل الهداية وطريق الهداية والسبيل المؤدية إلى الهداية إلى صراط مستقيم الاعتصام. كيف الاعتصام؟ واحد يقول: اعتصم بالله. الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بالله هو مولاكم. كيف الاعتصام؟ عن طريق الثلاث درجات التي عدها ابن القيم هنا وذكرها، وشرحنا الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وبقي الدرجة التي هي أعلى الدرجات، وهي ذروة الاعتصام التي تكون بالقرب. العبد يقرب من ربه، والرب يقرب من عبده. هذه المسألة أيها الإخوة التي هي حقيقة ذروة الاعتصام. فلان معتصم بالله، أعلى درجات الاعتصام أنه شعر بقرب الله منه، وشعر بقربه من الله، شعر أن الله قريب منه وأنه قريب من الله. هذه أعلى الدرجات، يصل إلى درجة عالية جدا. وهذا لا يعرفه إلا من عرف اسم الله القريب، لا يعرف ذروة الاعتصام إلا من عرف اسم الله القريب. هو من أسماء الله القريب؟ نعم، هذا الاسم في القرآن القريب ورد ثلاث مرات، ورد اسم القريب في القرآن الكريم ثلاث مرات: إن ربي قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لا يعرف قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده إلا من عرف اسم الله القريب. ذلك الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره يقول عن معنى اسم الله القريب، قال: هو القريب من كل أحد،
وقربه نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القرب عام، قريب من كل أحد بعلمه وإحاطته وخبرته ومراقبته ومشاهدته سبحانه. وقرب خاص، هذا الذي يقصده الإمام ابن القيم، اللي هو ذروة الاعتصام بعلم العبد من قربه من ربه، وأن الله قريب منه وهو قريب من الله. هذا المقصود اللي هو القرب الخاص. قال: وهذا قرب من عابديه وسائليه ومجيبيه، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعين والقبول والإثابة، فهو قريب من عباده الصالحين قربا خاصا خاصا. قال: وهذا النوع، يقول الشيخ السعدي، وهذا النوع من القرب قرب يقتضي ألطافه سبحانه، ويقتضي إجابته لدعواتهم، ويقتضي تحقيقا لمرادهم. ولذلك يقرن هذا الاسم بأي اسم؟ القريب إيش؟ المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بعدها إيش؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صالح عليه السلام قال: إن ربي قريب، إن ربي قريب مجيب. قالوا: فيقرن اسم القريب ومع اسم المجيب، فيعرف هذا الأثر بمعرفة العبد لاسم الله جل جلاله القريب. ولذلك الذي يعلم المعنى الأول اللي هو القرب العام يدعوه للمراقبة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا القرب الذي يدعو العبد للمراقبة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القشيري في لطائف الإشارات قال في هذه الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: في هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم، قال: وروح وأنس وسكون لقلب قوم. نفس الآية: خوف وفزع، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يخاف الإنسان يرتجف. الله يحول بين المرء وقلبه، يعلم كل شيء، يخاف يهاب، وأيضا يأنس ويسكن. الله قريب مني، يحول بين المرء وقلبه. فهذا يدعوه إلى الهيبة والفزع لقوم، قال: وإلى الأنس والروح والسكون لقوم آخرين. وهذا تمثيل شديد لقرب الله من العباد، القرب الأول والقرب الثاني. أما القرب الخاص في قوله: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا قرب خاص. طبعا فيه تأملات كثيرة لما تقول هذا قرب خاص، لما جاء بقوله: وإذا، هذه التي تفيد المستقبل، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، والسر في ذلك كما يقول بعض المفسرين، قال: وإذا سألك عبادي، ولم يقل وإن سألك عبادي، وإذا، قالوا: السر في ذلك الذي أعطي زمان للمستقبل، أن الله يستجيب للعبد في كل وقت وليس في الماضي فقط، بل يستجيب في كل وقت، فكلما تجدد الدعاء تجددت الإجابة. إذا كلما تجدد السؤال تجددت الإجابة، إذا، ولم يقل إن، وأضاف العباد إليه. فماذا قال؟ وإذا سألك عبادي، أضاف العباد إليه، مع أن كل من في السماوات والأرض عبيد له وتحت قهره وسلطانه، لكن من شأن العباد هنا شدة الاحتياج إلى معبودهم. وذكرها بعد الصوم، لأن الصوم مظنة إجابة الدعاء بعد الصوم، قال: وإذا سألك عبادي عني. وهنا قال: فإني قريب، يدل على سرعة إجابة الدعوة لمن دعاه. فإني قريب، قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان هذه شرط، يعني إذا صدق في دعائه بشدة استشعاره لهذا المعنى العظيم. ولذلك قالوا، وذكر بعدها شرط الاستجابة، شرط القرب، قال: فليستجيبوا لي، يعني استجابة الله لدعائك بقدر استجابتك لأمر الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طب كيف يا رب تجيب دعوتي؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلما كانت الاستجابة لله أعظم كانت إجابة الله أقرب. كلما كانت الاستجابة لله أعظم كانت إجابة الله أقرب. فالذي دعاك إلى منهجه فاستجبت له، فإن أردت أن يستجيب لك التزم منهجه. ومن استجاب لله فليبشر بالزيادة، لأن الله قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. إذا استجاب العبد الله يجيبه ويزيده من فضله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم، الله يزيدهم من فضله. فهذا القرب أيها الإخوة، استشعار القرب من الله، هذه التي يقصدها الإمام ابن القيم بعلم العبد أن الله قريب منه وأنه قريب من الله. استشعار القرب، استشعار هذه ذروة الاعتصام، استشعار القرب. والله لا يوجد أيها الإخوة أفضل من أن يستشعر العبد قرب ربه في كل وقت وفي كل حين، في كل وقت وفي كل حين. يذكر الشيخ علي الطنطاوي في كتابه نور وهداية، يذكر عن حادثة حدثت معه، كيف أن الله تعالى يستجيب لأناس ضعفاء، لأناس مساكين أيها الإخوة، ضعفاء مساكين لا حول لهم ولا قوة، لكن الله قريب منهم يجيب دعوتهم. ويمنعني شكواي للناس أنني عليل ومن يشكو إليه عليل، عليل ومن أشكو إليه عليل. ويمنعني شكواي لله أنه عليم بما أشكوه قبل أقوله، يعني الله عليم قبل أن أشكو إليه حالي، والناس لما أشكو إليهم أنا عليل مريض ضعيف وهم كذلك. فيقول الشيخ وقع لي أنه دعاهم أستاذهم في محفل أو اجتماع خاص، واسمه الدكتور طاهر الطنطاوي، ودعاهم وضم هذه الدعوة وهذا الاجتماع بعض الأفراد، وسر الشيخ بهذا الاجتماع وسمع الكلام من الناس وسمعوا منه. فما لبث إلا، يقول ما لبثت إلا نصف ساعة وأحسست كأن شيئا يدفعني أن أخرج من البيت، كأني اختنق. يقول الشيخ فاستأذنت بالانصراف، فعجبوا مني، نحن في الجلسة في غاية الفرح والسرور ونتداول الحديث، وأنا شعرت كأني اختنق متضانق بعد نصف ساعة خرجت. قال فعجبوا مني، بل أنا عجبت من نفسي، أنا لا أعرف السبب لماذا خرجت، يعني الجلسة في غاية الفرح والسرور. قال فخرجت وفسد الاجتماع وضاع ما كانوا يتوقعوه من المسرة، ثم ألقوا علي اللوم. يقول وأنا أعرف أن هذا الشيء فعلا يجعل الناس يلومونني ولا شك، والناس لأنني فعلت شيئا بلا سبب، خرجت دون سبب يدعو إلى الخروج. قال فانطلقت ولم أجد سيارة تحملني. قال ومشيت في الطريق وأنا هائم أمشي على رجلي ولا أعرف إلى أين أذهب، أمشي في طريق. قال وهو يقول وحدث هذا الأمر في كتابه، يقول هذا، يقول حدث مني هذا الأمر قبل أكثر من 30 سنة وأنا أذكره كأنه بالأمس. قال فما مشيت في الطريق، قال وكان الطريق مقفرا وحشا والليل كان ساكنا. قال فوجدت امرأة تحمل ولدا وتسحب بيدها ولدا آخر وهي تنشج وتبكي بكاء شديدا وتدعو دعاء خافتا، ترفع يديها وتدعو. اقتربت منها قلت لها في جوف الليل والظلام دامس ما لك يا أختي؟ فنفرت مني وحسبت أني أريد منها سوءا. فلما رأته رجلا كبيرا في السن وأنه لا يبدو عليه ما تخشاه من قلة التدين وقلة الحياء والاعتداء على الناس، رأت فيه أثر الصلاح، فإذا بها تذكر له أمرها وتقص عليه خبرها وأنها من مدينة حلب وأن زوجها يعمل موظفا في دمشق وأنه طردها من البيت وهي لا تعرف أين تذهب وليس لها أحد من أقاربها إلا خال لا تستطيع الوصول إلى مكانه. هي ما معها مال ولا شيء توصلها إلى مكاني. فقال الشيخ أنا أوصلك إلى بيت خالك، واذهبي غدا إلى المحكمة وارفع شكواك إلى القاضي، كيف هذا الزوج يطردك من بيتك؟ فازداد بكاؤها وقالت وكيف الوصول إلى القاضي وأنا امرأة مسكينة أصلا لا مال عندي ولا شيء عندي حتى أقدم الشكوى، والقاضي لا يستقبل مثلي ولا يسمع مني. فقال الشيخ علي الطنطاوي وكنت يومئذ أنا قاضي دمشق، كنت أنا قاضي دمشق. قال فقلت لها يا أختاه لقد استجاب الله دعائك، انت رافع يديك وبتدعو تدعي في جوف الليل والظلام الدامس، أنت مظلومة ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والله قد استخرجني الله من بين هؤلاء دون سبب أعرفه، خرجت من بينهم دون أعرف السبب، أشعر كأني مختنق وخرجت ولم أجد سيارة تحملني ومشيت في الطريق، وجاء الله بي إليك لأقضي حاجتك، وهذه بطاقة إن شاء الله تأتي غدا للمحكمة وأنا القاضي الذي في المحكمة. وكان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قاضي دمشق في وقته. إذن سميع قريب، قريب من عبده، قريب مجيب يجيب عبده، فهو هذا يدل على قرب العبد من قرب الرب من عبده. يا إخواني هل نحن شعرنا بمثل هذا؟ هل العبد، هل المسلم شعر بهذا القرب، بهذه السكينة؟ لما يستشعر الإنسان هذه السكينة وهذا القرب يستشعر حقيقة قرب الفرج، لما يعلم أن الله قريب منه، هي ذروة الاعتصام أن يعلم أن الله قريب منه، يستشعر قرب الفرج وأنه أقرب إليه من حبل الوريد يقضي حاجته. ذكر الإمام ابن مشكوال الأندلسي في كتاب له اسمه المستغيثون بالله عند المهمات والحاجات، المستغيثون بالله للإمام ابن مشكوال الأندلسي، ذكر عن الإمام الأوزاعي أن رجلا كان يطوف بالبيت، يطوف بالكعبة وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول يا رب إني فقير كما ترى، وصبيتي قد عروا كما ترى، وناقتي قد عجفت كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى؟ قال يا رب إني فقير كما ترى، وصبيتي قد عروا، يعني ليس لهم ثياب، كما ترى، وناقتي قد عجفت، ناقتي عجفاء لا قوة ولا طاقة فيها، كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى يا من يرى ولا يرى؟ قال فإذا برجل خلفه يناديه يا عاصم يا عاصم الحق عمك فقد مات بالطائف، عم لك مات بالطائف وقد خلف 1000 نعجة و300 ناقة و400 دينار و4 أعبد و3 أسياف يمانية، امضي فخذها فليس له وارث غيرك، ما عنده أحد يرثها ولا أحد، عنده لا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، عم فقط مات عمه ولا أحد يرثه إلا هذا، عنده ناقة عجفاء الله أبدله 300 ناقة، عنده ما عنده ولا نعجة الله أعطاه 1000 نعجة، عنده أصبح عنده 400 دينار بلحظة، وهو يقول يا ربنا إني فقير كما ترى، وصبيتي قد عروا كما ترى، وناقتي قد عجفت كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى يا من يرى ولا يرى. فيستشعر العبد بالقرب من الله قرب الفرج، لما يستشعر قربه من ربه ويستشعر قرب الفرج. يقول بعض الشعراء ما ضرنا بعد السماء وإن علت، ما دمت يا رب السماء قريب، أتضرنا أبواب خلق أغلقت، والله نطرق بابه فيجيب، الله نطرق بابه فيجيبه، والله نطرق بابه فيجيبه. إذن استشعار قرب الفرج لم يعلم العبد قربه من الله وقرب الله منه. الأمر الآخر أيها الإخوة استشعار القرب، أنت قربك من ربك، إحنا استشعرنا أن الله قريب منا، الشيء الآخر أن نستشعر أننا نحن قريبون من الله، أننا نحن قريبون من الله. هذا الاستشعار حقيقة يجعل العبد مطمئنا، يطرد عنه المخاوف. إنها سكينة، سكينة خاصة تملأ القلب. يا إخواني، كيف يقلق من علم قول الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ كيف يحزن موسى أو يخاف وقد سمع قول الله إنني معكما أسمع وأرى؟ كيف يحزن أبو بكر وقد سمع لا تحزن إن الله معنا؟ كيف يخاف المتقون وقد علموا واعلموا أن الله مع المتقين؟ كيف يخاف الصابرون وقد علموا واصبروا إن الله مع الصابرين؟ كيف يقلق الذاكرون وقد سمعوا حديث النبي فيما يروي عن ربه قال وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني، معه مع الصابرين، مع المتقين، مع الذين اتقوا لأنهم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى، كلا إن معي ربي سيهدين. يقول الإمام ابن القيم في معية الذكر الخاصة وأنا معه حين يذكرني، قال وهذه معية الذكر لا يشبهها شيء، وهذه أخص من المعية الخاصة للمحسن والمتقي. قال وهذه المعية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق. هذه المعية معية رب العالمين، استشعار هذا القرب. قال لا تدركها العبارة، ما نستطيعش نعبر عنها بالأقلام، ولا تنالها الصفة، لا نستطيع أن نصفها. استشعار أن الله معك. يقول الإمام قتادة بن دعامة السدوسي قال من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. بعض السلف كتب لأحد إخوانه قال أما بعد، إذا كان الله معك فمن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو؟ والسلام. إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ فمن ترجو إذا كان الله عليك وليس معك؟ فمن ترجو بعد ذلك؟ إذن قال إذ لا ريب أن العبد يقرب من ربي والرب يقرب من عبدي. علمنا كيف أن الرب يقرب من عبدي. طب والعبد يقرب من ربه، كيف يقرب العبد من ربه؟ قالوا بوسائل. انظر المثل، الوسيلة الأولى كيف يقرب العبد من ربي، من ربه؟ أولا المحافظة على النوافل بعد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها. وذلك كان يحبه الله كلما كان مداوما على الأعمال أكثر، أحب الأعمال الله أدومها من قلب. الثاني كيف يقرب العبد من ربه؟ السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، لأنها أكثر صفة فيها تذلل لله السجود، أن تضع أشرف شيء في جسدك على موضع، في موضع قدمك، أشرف شيء في الجسد الرأس، أن تضعه موضع قدمك وتسجد وتطلب من مولاك جل جلاله، أن تطلب من مولاك سبحانه. فلذلك السجود في قرب من الله، أصلا في استشعار السكون، في استشعار الخشوع، وأكثر الأركان في استحضار لمعنى الخشوع السجود. الإمام القيم، الإمام ابن تيمية يقول إذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وهو متضمن للسكون والخشوع، فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده. ليش هناك نهي عن نقر كنقر الغراب؟ لأن الصلاة تستشعر القرب فيها إذا أطلت السجود، وليس إذا نقرت السجود نقرا. نقر الغراب أن يضع رأسه على الأرض ثم يرفعه دون أن يطمئن. قال فمن لم يطمئن لم يسكن، ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا سجوده، ومن لم يخشع كان آثما عاصيا. هكذا قال الإمام ابن تيمية، قال ومن لم يخشع كان آثما عاصيا. لذلك انظروا، أقرب، أقرب كلمة، ركز، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلذلك انظر جوامع الدعاء، جوامع الدعاء التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم عائشة تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، قال فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وفي المسجد، يعني وهو ساجد في المسجد مكان السجود وهو ساجد، قال وقدماه منصوبتان وهو يقول. هي تلمست النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن في بيتهم ضوء أو نور أو سراج، فتلمست أين النبي فوضعت يدها، فوقعت يدها على بطن قدمه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فسمعته وهو يقول، الآن هو قريب من الله والنبي يقول اللهم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام، العلماء يقولون هذا الدعاء من جوامع الدعاء، ولا سيما أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، عجيبة هذه، أعوذ بك منك. أنت تعوذ بالله ممن؟ من الله، تعوذ بالله من الله، أعوذ بك يا رب منك، تستعيذ بالله من الله. كيف تستعيذ بالله من الله؟ أعوذ بك منك. يقولون تستعيذ بصفات الجمال من صفات الجلال، أعوذ بك بصفات الجمال من صفات الجلال، أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك، لن يحميني من قهرك إلا الرحمة التي عندك، لن يحميني من بطشك يا رب صفة جلال إلا العفو والمغفرة والتجاوز. فلا تستعيذ من الله، فلا تستعيذ من إلا بالله، والله لا تستعيذ من بطش الله ولا من غضب الله ولا انتقام الله إلا بالله. شوف من جوامع الدعاء كلمة مختصرة، أعوذ بك منك، بك منك، أعوذ بصفات الجمال من صفات الجلال. فإذا أراد العبد المهرب لم يعذه من الله إلا الله سبحانه. دعاء آخر في أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره، جوامع الدعاء، لأنه قريب، أقرب ما يكون العبد من ربه وسره. هذا القرب الثالث. طب القرب الثالث قالوا في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر في حديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. ماذا قال؟ فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. الله يوفقنا وأن نكون من هؤلاء يا إخوان. إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، إن استطعت أن تكون. طبعا هذه الوصفات للعمل والشغل، هذه الوصفات اللي نحكيها هنا حتى نشتغل فيها يا إخواني. إذا هذه الوصفات وهذه الهدايا النبوية أهل المساجد والمشايخ ما عملوا فيها، مين يعمل فيها؟ إذا أهل المساجد لم يعملوا بها، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله، يعني لا تكون غافلا، لا تكون نائما مع النائمين، كن ذاكرا مع الذاكرين ولو في ركعتين في جوف الليل الآخر. قال فكن. ليش يا إخواني؟ ليش جوف الليل الآخر؟ ليش آخر الليل؟ طب أول الليل، طب خلنا نصلي بعد العشاء نقوم أول الليل. لا، جوف الليل له سر خاص. ابن تيمية يقول رحمه الله قال والناس في جوف الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت. في آخر الليل ترى فيه رقة قلب أكثر بكثير من أول الليل، آخر الليل. قال يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير من ذلك الوقت. قال وهذا مناسب لنزوله سبحانه إلى سماء الدنيا، هل من داع فأستجيب له، فليوافق أنت رقة القلب مع نزول الرب فيستجيب الله الدعاء. رقة القلب، قلب رقيق آخر الليل، قال مع نزول الرب سبحانه كما يليق بجلاله. قال فذلك ماذا قال لما سأله عمرو بن عبس السلمي، ماذا قال له؟ يا رسول الله أي الليل أسمع، وفي رواية أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، ماذا أجابه؟ جوف الليل الآخر فصل إن شئت. رواه أبو داود. جوف الليل الآخر فصل إن شئت. يا جماعة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قراءة أبي موسى الأشعري قال: استمعت لقراءتك البارحة يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. قال أبو موسى: يا رسول الله، كنت تسمعني؟ قال: نعم. قال: لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. فإذا كان أبو موسى الأشعري إذا استشعر مكان رسول الله لحبر القرآن تحبيرا، فما بالكم لو استشعر كمال مكان الله جل جلاله والقرب منه. لو استشعر الواحد منا، مش إنه النبي بيسمعه، إن الله يسمعه، كيف ستكون قراءته؟ لحسنته لك تحسينا. فلو بالغ أكثر وحبر تحبيرا أكثر لاستشعار قرب الله منه سبحانه. إذن الثالث: حتى يقرب العبد من ربي في جوف الليل الآخر. والرابع قالوا: ترك ما يباعد عن الله. قال الإمام الحارث المحاسبي: من كان يحب القرب من الله فليترك ما يباعد من الله. من كان يحب القرب من الله فليترك ما يباعد من الله. كلما كان الإنسان أيها الإخوة بعيدا عما يبعده من الله، المحبون أقرب الناس إلى ربهم، اللي بيبعد عن ما يحبه الله، عن الأشياء التي يبغضها الله، هؤلاء أقرب الناس من ربهم. لكن يفعل الكبائر والموبقات ويدعي القرب من الله، يفعل ما يبغضه حبيبه ويدعي القرب من الله. إذن هذا الرابع. الخامس: الدعوة إليه، الدعوة إلى الله. إذا أردت أن تستشعر قربا من الله خاصا ادعو إليه. يقول العلماء: كلما قربت عبدا من الله كلما قربك الله منه. لما تقرب العباد إليه يقربك الله منه. وهذه كلمات ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، ماذا يقول؟ ألست تبغي القرب منه؟ بدك القرب الخاص. ألست تبغي القرب منه؟ اشتغل بدلالة الخلق عليه، اشتغل بدلالة الخلق عليه، فإنها حالات الأنبياء. ألم تعلم أنهم آثروا ذلك على خلوات التعبد؟ اشتغل بدلالة الخلق عليه. ألم تعلم أنهم آثروا ذلك على خلوات التعبد؟ إذن العبد يقرب من ربي والرب يقرب من ربي. ترى يا جماعة، وأختم بهذا، الله يقرب بإجابة الدعوة حتى للكافر. شوف قربه سبحانه في مسألة إجابة الدعوة للقلب المضطر حتى ولو كان كافرا، يستجيب دعوته، يستجيب دعاءه حتى ولو كان كافرا، يستجيب الله دعاءه. ذلك ذكروا، وذكر هذا صاحب القصة، أن يسرد قصة أسرة أمريكية فيها ستة أولاد، أبوهم فلاح متين البناء قوي الجسد ماضي العزم، أمهم كذلك عاقلة مدبرة ربت أولادها، صاروا رجال أو قبل أوان الرجولة. خرج صبي منهم يلعب، وكان في الثالثة عشرة من عمره، قفز من فوق صخرة عالية وإذا بهذا الولد ينزل على ركبته، حس بألم فاحتمل هذا الألم ثم مضى. لكن لما غدا إلى المدرسة اليوم الأول فإذا به يتألم ويزداد الألم يوم بعد يوم، تورمت الرجل يومين ثلاث أيام، ازرق وعجز عن زقة الرجل وعجز عن المشي. فاضطرت أمه واضطر أبوه أن يذهبوا به إلى طبيب، فأضجعوه على فراش وأتوا بطبيب. فلما رآها الطبيب علم أنه قد فات أوان العلاج، وأن هذه الرجل لابد أن تقطع، وإلا سيسير المرض إلى سائر الجسد ويحدث تسمم في الدم. الأب انتحى إلى ناحية يهمس ويحاذر أن يسمع الولد في أذن الأم، ويحاذر أن يسمع، لكن الولد سمع وصرخ، ابن 13 سنة: لا تقطعوا رجلي، أنا أريد رجلي لا تقطعوها، غير مسلم هذا، أريد رجلي لا تقطعوها، أبي أنقذني. حاول أن يقفز على رجل واحدة ما استطاع، صرخ ربيع. أبوه تقطع النداء، قال: يا بني لابد، وإلا سيسر المرض إلى سائر جسدي، أمي أنقذيني. الأم همست في أذن زوجها، ماذا نفعل؟ بكت وتحسرت الأم والأب والابن يبكي بكاء شديد أريد رجلي لا تقطع. صرخ على أخيه وكان أخوه اسمه إدجار، صرخ صوت عالي يا أخي أنقذني. جاء أخوه وأخوه كان ممتلئ رجولة، قال لا أدع أحدا يقطع رجل أخي، لا أدع أحدا، ونفخ صدره وبقي حارسا. اليوم الأول يوم الثاني كلموه، نصحته أمه، قال هذا أخوك سيموت لابد أن تقطع رجله، قال لا، ووقف على الباب وقال مستحيل يقدم الطبيب عليه مستحيل. وبقي يومين كاملين وهو يحرسه، ولم يأكل طعاما ولم ينم هذا أخوه إلا لحظة، ويأتون بالطبيب ويروح كما هو. فلما استحكم اليأس وملأ القلوب الجميع واستشعروا بالعجز، إذا بهذا الأب الأم اللي على الكفر إذا بهم يرفعون أيديهم يقولون يا الله يا الله يا الله، يدعون دعاء المضطر يا الله أنت قادر، هذا دعاء كافر غير مسلم، يا الله يا الله. وتنبهوا أيها الإخوة، بعدها بدأ الزرقة تنمحي والألم يتناقص، لم يمض يومان حتى شفيت الرجل تماما. جاء الطبيب فلم يكد يصدق ما يراه، وإذا الرجل سليمة تماما وليس بها شيء. بقول كاتب هذه القصة، بقول أيها القراء ستقولون هذه قصة خيالية أنا اخترعتها أو أنا تخيلتها، لا، ما قولكم لو دللتكم على صاحب هذه القصة؟ إن صاحب هذه القصة صار مشهورا في الدنيا كلها. صاحب هذه القصة هو القائد العام لجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، اسمه آيزنهاور، وهو رئيس أمريكا بعد ذلك. القائد العام لجيوش الحلفاء، جيش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، هو هذا الولد اللي كان ستقطع رجله. هذا الولد كتب ذلك في مذكراته بعد أن أصبح رئيس أمريكا بعدين. آيزنهاور قال هذه قصته. هذا إيش اسمه؟ آيزنهاور. أي الإخوان كانوا في أمريكا. هذه قصته وهو صغير، هذا هو يرويها، يقول لجأوا إلى الله وهو كافر، أبوه أمه لجأوا إلى الله وهو كافر حال الكفر. فإذا كان الرب يستجيب لكافر فما بالكم لمؤمن؟ إذن هذه درجة الاعتصام بالله أيها الإخوة، درجة الاعتصام بالله أن يشعر العبد بقربه من الله ويستشعر قرب الله منه، وهذه ذروة، هذه أعلى شيء. فنقول أخيرا يا إخواني، هل شعرنا بلحظة أننا قريبون من الله؟ هل مرت عليك يا أخي لحظات شعرت بهذا القرب؟ في صلاة، في قيام ليل، في دعاء وترفع يديك، استشعرت مرة حقيقة، مش كلام، مش درس قلناه وانتهى، لا، هل استشعرنا حقيقة لذة القرب من الله جل جلاله؟ نسأل الله ذلك. وبذلك نكون قد ختمنا الكلام عن منزلة الاعتصام، ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله بمنزلة الفرار. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.